شغال.
نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 49 وفي تتمة مسائل في فصل في أحكام المفتين. قال رحمه الله: الثالثة يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق التعليق على هذا. نعم.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.
نعم اقرأ الشرح. أعد المرة أخرى المتن. ومن التساهل،
قال رحمه الله: ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة.
نعم، كحال اليهود حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فتحايلوا وابتلاهم الله عز وجل بأن جعل السمكة يكون على وجه الماء في يوم السبت، تأتي شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فقالوا نصنع شباكا يوم الجمعة كحيلة ونأخذ السمكة يوم السبت، هذه حيلة غير شرعية. نعم.
قال رحمه الله: والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه.
نعم.
أو التغليظ.
بعض الناس يتمسك بالشبهة، يترك المحكم ويأخذ الشبهات، وهذا من علامات أهل الزيغ والبدع، أنهم يدعون المحكم ويلجأون إلى المتشابه، كما قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما ولا وأما فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. أما أهل الحق فيرجعون إلى المحكم ويؤمنون بالمتشابه. نعم. ويردونه إلى محكمه. نعم.
قال رحمه
الله: فإما أنه يتمسك بالشبهة لكي يرخص نفسه في الحرام والعياذ بالله، يجعله رخصة، أو
التغليظ على من يريد ضره،
يريد أن يضر أحدا فيشدد عليه، يشدد عليه. ومعلوم أن الحق وسط بين الشدة والميوعة الوسطية. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومثال ذلك إنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض.
الشقص هو القطعة من الشيء، يعني اشترى قطعة من أرض. نعم.
يقول إنه اشترى شقصا من أرض، من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفعة، فجاء يسأل قال: أخشى أن يشفع.
ما اشترى بين الناس للجار الشفعة، المعروف الذي ثبت به النص الشريك له الشفعة، إذا كان شريكا ولم تعلم الحدود وإنما كان مشاعا وأراد أن يبيع فإنه يبيع لشريكه أو لا. نعم. إلا أن يبخسه حقه فيبيع لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: فللشريك الشفعة، فجاء يسأل قال: أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص. فقال له شخص،
يعني هذه القطعة من الأرض. نعم.
فقال له شخص آخر: وقفه،
يعني اجعله وقفا لله تعالى. والغرض من ذلك ما هو؟ منع الشريك أن يأخذ هذه الحصة من الأرض أو القطعة من الأرض، نية فاسدة. نعم. مع أن الوقف له أجر عظيم وفضل كبير، ولكن لما كان بهذه النية السيئة فإنه يأثم. نعم.
إذا وقفه ما فيه أخذ بالشفعة، أو يقول هبه
يعني
لواحد،
ما عاد له حق في أخذ الشفعة. نعم.
أو يقول هبه لواحد،
هبه لواحد، أن يجعله هبة لشخص ما حتى يمنع الشريك من أن يأخذ حصته. نعم. هبه وهب يهب هبة، الله أعلم، قد يكون في الوجهين. نعم. انظر، وهب يهب هبة،
يقول
هبه ولا هبه. نعم.
يقول وهبته لفلان ما فيه شفعة لأنه انتقل عن ملك المشتري، فهذا لا يجوز، فلا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة فلا بأس.
إذن هذه قاعدة، الحيل لإسقاط حق الغير هذه ممنوعة لا تجوز، وكذلك المعاريض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولكن بين المعاريض والكذب خيط أو شعرة، إذا قطعت وقع في الكذب، والإنسان لا يكون حاله كله معاريض، يقول أنا كنت أعرض بالكلام، وهذا يؤدي إلى الفرقة والتنازع وإلى ضيق الصدور بعضها من بعض، لا، إنما عند الحاجة كان هناك يعني ما يحتاج إلى المعاريض لا بأس به، جائز، ليس أنه لا واجب ولا مستحب، غاية ما يكون أنه جائز حتى لا يقع في الكذب. نعم. كما قالت نحن من ماء، قال ممن أنتم في الهجرة، قال نحن من ماء، هل نحن من ماء ولا ليس من ماء؟ نحن من ماء، خلق الإنسان من ماء مهي، لكن لو قال من قريش ومن بني فلان قد يضر. نعم. هبه وهب، هب بالفتح فقط. نعم. نعم
شيخنا، لو استعمل المعاريض لإسقاط حق أيضا لا تجوز قاعدة؟
طبعا. من الهبة هي الياء قبل الباء ولا الباء قبل الياء؟ الياء قبل الباء ولا الباء قبل الياء؟ هيبة، هيبة يعني. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أما الحيل المباحة فلا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها، فأيوب لما حلف أن
يعني يضرب، يعني على سبيل الجواز، على سبيل الجواز أحيانا ليس دائما. نعم. يا أحد يحلف، كل ما يحلف يقول ماذا حلفت وكذبت، قل أنا قلت في نفسي إن شاء الله، لا، أو يقول أنا كانت في نيتي كذا، هذا لا يجوز، لأن اليمين عن الحالف عن المستحلف، المستحلف إلا أن يكون الحال المحلف ماذا؟ ظالما، كما قال على إبراهيم النخعي وجماعة من التابعين. نعم.
إلا أن يكون المحلف ظالما.
نعم.
فتكون على نية الحالف.
نعم.
قال رحمه الله: فأيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين،
يعني يأخذون الصاع الجيد بصاعين من التمر الرديء. نعم. وهذا لا شك أنه من الربا، إن التمر من الأجناس الربوية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، يعني في الوزن وفي الكيل، فإذا اختلفت الأصناف، ذهب بفضة، دولار بجنيه، درهم بدينار، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من المماثلة والتقابض إذا كان من جنس واحد، وأما إذا كان من جنسين مختلفين فلا بد من ماذا؟ لا بد من التقابض في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين أرشدهم إلى حيلة مباحة.
وهذا فعله بلال بن رباح رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تمر جيد فاجتهد في ذلك. ولما جاء الرسول بتمر جيد ولم تكن هذه عادته، إنما كان يأكل الدقل التمر الذي به سوس عليه الصلاة والسلام، تقول عشرة ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر، كان فيها تمر، فجاءه بذلك بتمر جيد جنيب. قال عجيب، تمر جيد، منين التمر الجيد؟ ليست عادتنا التمر الجيد. فقال بعت هذا الصاع بصاعين. قال أوه ذاك الربا، ذاك الربا. نعم.
فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنينا جنيبا.
جنيبا، نعم.
هذه حيلة مباحة.
بيع ليه؟
بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
نعم.
هذه حيلة مباحة. إنسان جاء لشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات.
إذن هنا لا بأس أن يبيع بالمال الصاع ويشتري، يشتري ماذا؟ يبيع صاعين ويشتري صاعا واحدا، لكن لا يبيع التمر بالتمر إلا مع التماثل في الكيل والوزن مع التقابض في المجلس الواحد. نعم.
لا بأس إذا كان بينهما المال.
نعم، بيع وشراء.
قال رحمه الله
وتنازع العلماء في الشيء الذي له أجناس متعددة كالأدقة، هذا دقيق فاخر صفر، هذا دقيق أسود، وهذا دقيق وسط، هل يجوز فيها يعني أن يكون هذا مثلا صاع وهذا بصاعين؟ تنازع العلماء في ذلك. نعم، يعني إذا اختلفت الأدقة من جنس واحد ولكن أنواع مختلفة، هل يجوز التفاضل أم لا يجوز التفاضل؟ قولان لأهل العلم سبق معنا في شرح عمدة الفقه ابن قدامة رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إنسان جاء لشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات ولا تحل له إلا بعد زواج ولا ندري متى تتزوج، وهو مشتاق إليها يريدها.
نعم، إذن بعد الطلقة الثالثة لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. لا، سيأتي سيأتي.
وهو مشتاق إليها يريدها، فقال له شخص: اذهب إلى فلان شاب طيب وقل له تزوجها وأنا سوف أعطيك المهر، وبت عندها ليلة وطلقها
وجامعها وطلقها. ففعل.
وطبعا يبيت عندها ليلة ويجامعها، ففعل، فلا تجوز هذه الحيلة. هذا سيكون فيه لم الشمل وجمع العيال، وفيه مصلحة لهذا الثاني الأخير، يأخذ مهرا ويبقى عند هذه المرأة 3 ليال 4 ليال، أليس في هذا مصلحة؟ نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب.
أن فيه لعن، واللعن يدل على أنه من الكبائر، فهمت؟ نعم. وهذا للأسف يقوم به بعض الناس، ويأمر أن يطلع على امرأته ويجامعها، وبعضهم يقول لا تجامعها وأعطيك جزء من المال وبعض المال، هذا من الدياثة، لذلك سماه التيس المستعار، هذا الذي جاء به المحلل هذا تيس المستعار، استعير لهذه المهمة. نعم، فاسد، هذا النكاح فاسد. نعم، الصحيح أنه فاسد. نعم.
والرأي الآخر ما هو؟ القول الآخر شنو؟
أنه لأنه صحيح يمرر، لأن العقد، العقد شروطه موجودة
مع هذا الحديث شنو؟
لا، لعن الله المحلل والمحلل، ليس أنه، لكن شروط عقد بصداق ومهر وكل شيء، شروط النكاح متوفرة
ولعن بسبب
هذا. تمام، لكن هنا لعن.
نعم،
فيبقى اللعن في طرف و
شرط
وصحة العقد في طرف، لكن الصحيح أنه فاسد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب.
ويفرقون الحنابلة بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، النكاح المرأة في عدتها، ونكاح في هذا الحال المحلل، ونكاحها في وهي حرام محرمة، كل هذا له أحكامها، كل منها له أحكامها، هذه الأحوال والمسائل. نعم.
قال رحمه الله: فلو فعل لم تحل له، لم تحل لا للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن نكاحه غير صحيح.
والأول لماذا غير صحيح؟ ما دخل بنية الزواج، وإنما دخل بنية التحليل، تحليلها للرجل الآخر. نعم.
والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكحت زوجا،
وهذا ليس بزوج، والله قال: انظر إلى بداعة ابن عثيمين وإلى روعة استدلاله. نعم.
ولهذا فإن التعبير القرآني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع، يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره، بل قال زوجا، فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل للأول، لا بد أن تنكح زوجا.
نعم، يعني هذا ما تزوجها ليكون زوجا له، وإنما تزوجها لكي يحلها لرجل آخر. والناس نعته بأنه نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، فأن يكون زوجا هو تيس المستعار. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان من طرف واحد فالظاهر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له، يعني إذا كان عالما، أما النكاح فلا يصح، أما النكاح فلا يصلح. وهل العبرة في نية المرأة أم بنية الزوج؟ يعني هل العبرة في نية الزوج المحلل أم المرأة أم بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج، متى كان نيته التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها، وذكروا ضابطا في هذا، وقالوا: من لا فرقة في يده لا أثر بنيته، والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء: بل إذا نوت المرأة
إلا عند الأحناف، فإنها إذا قال لها أمرك بيدك يجوز لها أن تطلقه، خلافا للجمهور، هو قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض العلماء: بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر أن يقول: لست بمطلق. قلنا: لكن قد تسيء العشرة معه وتسكيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقها، وهذا القول لا شك أنه قوي. فيقال هنا: النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نوى التحليل، وغير صحيح بالنسبة للزوجة. فعلى كل حال، الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات ممنوعة شرعا، ولم يفعلها إلا إخوان القردة والخنازير وهم اليهود.
لم يقل أبناء، لماذا؟ لأنه في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يجعل الله لمسخ نسلا، الذين مسخوا قردة وخنازير ليس لهم نسل. نعم.
قال رحمه الله: وهم اليهود فعلوها حين اعتدوا في السبت، حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فطال عليهم الأمد، وصاروا ينظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة، فقالوا: نضع حيلة، نضع شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت.
ومن هنا يدخل الشيطان على ضعاف الإيمان، خصوصا في البيع والشراء والتجارة مع الناس، وذن لازم أوشش الخضروات والفاكهة، أضع الجيد فوق والأسفل الرديء أسفل، لا شك أن هذا من الغش. ولئن كان الرجل الذي وضع الماء على التمر جعله النساء وقال: من غش فليس منا، فكيف من وضع الرديء أسفل والجيد أعلى؟ حتى لو كان كل الناس يفعلون ذلك لا تفعل، واعلم أن الله سيبارك لك في رزقك، يقينا إن صناع المعروف تقي مصالح. قد تكون أنت وحدك في السوق معروف بأنك الذي أسفل كالوسط كالأعلى، لا شك أن هذا شاق وذلاء، شاق جدا، لأن كل الناس سينكرون عليك ذلك. نعم. وسيضعف ربحك، لكن البركة من الله، وهذه من أفعال الربوبية البركة، إنزال الخير في الشيء وثباته مع نمائه لا ينقص وإنما ينمو، هذا من الله ليس بلي أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: البركة من الله. ألا ترى أن رجل راتبه 5000 يعيش أفضل من رجل راتبه 50000؟ يوجد لا يوجد؟ يوجد. فالبركة من الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وتأتي الحيتان يوم السبت تتساقط فيها ولا نأخذها إلا يوم الأحد. هذا الفعل ظاهره الإباحة لأنهم لم يصيدوا يوم السبت، فقيل لهم كونوا قردة خاطئين. واختار الله عز وجل
أن يعني يضعون الشباك يوم الجمعة ويصيدون يوم السبت ويتركون على وجه الماء يوم الأحد، ويتركون يوم السبت على وجه الماء أو أعلى الماء. نعم.
واختار الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن أقرب الحيوان إلى الإنسان هو القرد، وهذا العمل قريب من العمل المباح لأن ظاهره أنه مباح. فإياكم والحيل، لا تفعلوها ولا تفتحوها لأحد.
ولا تفتحوها
لأحد
في نسخة ولا تفتوا بها أحدا. نعم نعم. إنسان لا يستعمل الحيلة إلا الحيلة الشرعية. عند قيل إن ظالما كان يمشي وراء أحد العلماء فقيل: أين فلان؟ قال: ليس هنا، ليس في كفي، هو عنده في الدار أخباه. نعم. أو خباه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها، لا شبهة فيها لتخليص من ورطة، من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة، الرخصة من ثقة، فأما التشديد
فيحسنه. هذا هو العلم، أن تعلم أين الرخصة، هذا هو العلم، يدل على الرسوخ في العلم والتبحر فيه. أما الذي يشدد دائما هذا يدل على الجهل وليس على العلم. نعم.
فأما التشديد فيحسنه كل أحد.
صحيح، كل أحد، الجاهل والعالم يحسن التشديد، لكن كيف يستخرج الرخصة من الدليل؟ هذا لا يحسنه إلا أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
نعم. آخر الشرط سليمان عن الحيلة السريجية.
نعم.
السريجية. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال في شرح الإقناع: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق طلقت ثلاثا، واحدة بالمنجزة وتتم
بالمنجزة،
المنجزة فتح عندي
مفتوحة. طيب نعم، منجزة صحيح.
نعم.
قبل ما في شيء يذكر عن من هذا، مذهب من
في الإقناع؟ قال في شرح الإقناع،
شرح الإقناع مكتوب الحنابلة،
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، نعم، المقدس الصالح.
هذا من أعظم كتب الحنابلة، الذي وضح مذهب الإمام أحمد وضوحا جيدا جدا. نعم. لكن هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضغط عليه الحيل، كلم زوجته في الليل في الفراش فأبت أن تتكلم، أجرته، فقال: إن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، إذا أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق، وأنه أول من نشر اليمين في الطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله من علماء السلف لا يعرفونه، يعرفون الطلاق فقط، أنت طالق، وإنما كانوا يعرفون يمين العتاق، العتق، وإما الطلاق فلم يكن يمينه معروفا. فقال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، يعني إذا أذن الفجر ولم تكلمه إذن تكون طالق، الشرط وقع. حتى لو أراد اليمين، أنا حتى لو أراد اليمين. نعم. فالمهم أنها أمسكت عن الكلام لأنها كانت تريد أن تطلق منه، يعني زعلان منه. فذهب هذا الرجل إلى أبي حنيفة وقال له هذه المسألة، فقال: اذهب إلى المؤذن الآن قبل أذان الفجر واحكي له القصة واجعله يؤذن. فذهب إلى المؤذن وحكى له القصة وقال أنقذني المسألة ضاقت علي. وذهب إلى أهله والمؤذن ذهب إلى المنارة فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك. وقال الحمد لله الذي ربطك بي. قال الفجر ما أذن هذا أخطأ. هل هذه الحيلة جائزة؟ جائزة.
نطقها شو؟
هي نطقت. قال الحمد لله خلصت منه. قال لا ده الحمد لله الله ربطك به. لا ده ليس في وقته. لم يؤذن بعد. ولكن قد يقال إن هذا الرجل قد يصلي الناس على هذا الأذان فيقع في الإثم. فيقال لا قد يكبر مرتين أو ثلاثا ثم يقطع. والناس يعرفون أنه أخطأ. أو إذا ذهب يؤذن في الوقت الصحيح يبين للناس أنه أخطأ في الأذان الأول. نعم السريجة.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال في شرح الإقناع وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا.
طالق قبله
ثلاثا.
إذن هذا الطلاق الرابع يقع ولا ما يقع؟ لأنها ليست محلا للطلاق. يا خلاص طلق بان بيننا كبرى. يعني واحد خاطب واحد قال لا أنت طالق. هل يقع عليها طلاق؟ ها؟ هو ليس زوجا لها أصلا. أو بعدما طلقها ثلاثا قال أنت طالق. الرابعة كمان. عشان شافع ومركب وحنيفة وهي كمان والرابعة كمان. تمام؟ هذا لا ليس لا يقع لأنها ليست محلا للطلاق ولا أهلا له. نعم.
ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة. عندي شكنا وتتمتها من المعلق أظن وتتمتها. وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. وقال ابن عقيل أو ابن عقيل
عقيل
ابن عقيل
ابن عقيل من الحنابلة
تطلق بالمنجز بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز.
هذه مسألة أخرى. قال لا أنت طالق أمس أو قال أنا طلقتك أمس. هل هذا يعد طلاقا أم خبرا؟ هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قد يكون يكذب. لكن لو قال أنت طالق هذا يقع
أمس.
لكن لو قال أنت طالق أمس مضى الزمن. كيف طلقها في زمن مضى؟ انتهى الزمن. نعم.
يعني واحد قال وثم قال في سرزي أمس لا يطلق زوجته
ما يصلح. نعم.
قال الشيخ رحمه الله فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع وهي المسألة السريجية نسبة لابن سريج الشافعي أول من قال بها فقال لا تطلق أبدا لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وأما ما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه كثير من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص.
عن إيه؟
عن النص. وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين وكلام الأكثرين يعني الشافعية انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله.
تقي الدين هذا من هو؟ تقي الدين؟ مجد الدين ابن تيمية. قال ماذا؟
قال رحمه الله في الاختيارات وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة
يعني الحالية الآن، لما أما إذا وقع علي عليك طلاقي فأنت طالق، ما مضى هذا؟ لا.
وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق، وما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها، لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأته فإنها لا تطلق على الصحيح، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى كل حال لا شك أن القول بها باطل، لأنه تعد لحدود الله وإبطال لحدود الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط.
شرط أن أقول إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا، نعم، إذا شرطية، نعم.
قال رحمه الله:
طيب الرابعة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: الرابعة: ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه، ويمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه، ويخرج عن حد الاعتدال، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها. الخامسة: المختار.
هذه المسألة تؤخذ من نهي النبي عليه السلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقاسوا على القضاء الفتوى، إذا كان الإنسان منشغل البال، العالم منشغل البال باطنيا أو ظاهريا، فإنه لا يجوز له أن يفتي. لماذا لا يفتي؟ لأنه يشترط في الفتوى التصور الكامل للحال، وربما حال الغضب أو قام به جوع شديد يفقده تصور المسألة تصورا تاما، فهذا لا يصلح أن يفتي ولا أن يقضي فيه. أو يكون مثلا هو بدين الجسد والحر أو يزعجه جدا، أو يكون نحيل البدن والبرد يزعجه جدا ويضره، ويعني لا يجعل مزاجه غير جيد، فحينئذ لا يفتي، لا يفتي ولا يقضي بين الناس. ولكن هنا الكلام فيما إذا أفتى ووقعت فتواه صحيحة هل يعمل بها أم لا؟ اختيار المؤلف أنها تنفذ أو تنفذ وتمرر. قال ماذا؟
قال:
فإن أفتى في بعض هذه الأحوال،
فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
نعم، يعني جازت فتوى وانجزت. نعم.
الخامسة: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال، إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح.
يقول الشيخ محمد: والصحيح أنه لا يحرم حتى ولو كان له كفاية. لا بأس إذا كان يعمل مفتيا أو يعمل قاضيا، لا بأس أن يأخذ الأجر على فتاويه وعلى قضائه، ولكن لا شك أنه إذا كان هناك ما يكفيه وفعل هذا حسبة لله عز وجل لا شك أن هذا أفضل. لكن إن كان منقطعا عن العمل وجلس لكي هو في هيئة كبار العلماء أو القضاء أو في مع القضاء ونحو ذلك، وفرغ وقته وجهده من أجل ذلك، وكان معينا من قبل ولي الأمر، فلا بأس، لا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
لو أخذ جاز شنو إذا كان معين؟
نعم يجوز.
قال رحمه الله: الخامسة: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا.
وبعض الناس لا يفتي، بعض الناس يطعن في العلماء من أجل هذا، قل هم يأخذون رواتب من الحكام والسلاطين، فلا يمكن أن يعني يقولوا بالحق إنما لابد أن يتبعوا السلاطين الولاة، وهذا من الجهل. أنت تريد يعني يجلس طوال النهار لكي يقضي بين الناس ولا يأخذ أجرا ويدع أبناءه عالة يتكففون الناس، هذا من الجهل. ولكن التكفيريين لا يجدون شيئا يطعون فيه، فأتوا يعني السفلات لأنهم سفلة القوم وسفهاؤهم، وصفهم الناس قال سفهاء الأحلام، ليس عندهم عقل نعم ولا تريث، عندهم عجلة وطيش نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح، ثم إن كان له رزق.
والصحيح أنه لا يحرم حتى ولو كان له كفاية لا بأس.
ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتي
من أصحابنا يعني
الشافعية
نعم.
فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب: لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني: له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو: ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة. السادسة: لا يجوز أن يفتي.
إذن الأفضل للمفتي أن لا يأخذ أجرا، لكن يأخذ على الكتابة. يعني لو قال أنا سأكتب لك الفتوى أحسن بخط جيد يأخذ، ولكن لو أخذ أجرا على فتوى وكان متفرغا أو معينا من قبل ولي الأمر فلا حرج في ذلك نعم.
قال رحمه الله: السادسة: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها.
نعم، هذه المسألة السادسة مبنية على أنه لابد أن يتصور المسألة تصورا تاما، وكذلك إذا كان غريبا عن البلد لابد أن يعرف أعرافهم ومدلول كلماتهم وخطابهم، لأن هذا يختلف من بلد لآخر، فهذه الكلمة قد يكون معناها لها معنى عند قوم ولها معنى آخر عند آخرين، فلا بد أن يفهم هذه المعاني ويعرفها حتى يفتي الناس نعم.
قال رحمه الله: السابعة: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد.
لعلنا نقف عند السابعة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 49 وفي تتمة مسائل في فصل في أحكام المفتين. قال رحمه الله: الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، سبق التعليق على هذا. نعم.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.
نعم، اقرأ الشرح. أعد المرة أخرى المثل من التساهل.
قال رحمه الله: ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة.
نعم، كحال اليهود حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فتحايلوا وابتلاهم الله عز وجل بأن جعل السمك يكون على وجه الماء في يوم السبت تأتي شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فقالوا نصنع شباكا يوم الجمعة كحيلة ونأخذ السمك يوم السبت، فهذه حيلة غير شرعية. نعم.
قال رحمه الله: والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه.
نعم،
أو التغليظ.
بعض الناس يتمسك بالشبهة، يترك المحكم ويأخذ الشبهات، وهذا من علامات أهل الزيغ والبدع، أنهم يدعون المحكم ويلجأون إلى المتشابه، كما قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما ولا وأما فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. أما أهل الحق فيرجعون إلى المحكم ويؤمنون بالمتشابه. نعم، ويردونه إلى محكمه. نعم.
قال رحمه
الله: فإما أنه يتمسك بالشبهة لكي يرخص نفسه في الحرام والعياذ بالله، يجعله رخصة، أو
التغليظ على من يريد ضره،
يريد أن يضر أحدا فيشدد عليه، يشدد عليه. ومعلوم أن الحق وسط بين الشدة والميوعة الوسطية. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومثال ذلك مثال ذلك إنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض.
الشقص هو القطعة من الشيء، يعني اشترى قطعة من أرض. نعم.
يقول إنه اشترى شقصا من أرض، من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفعة، فجاء يسأل قال: أخشى أن يشفع.
ما اشترى بين الناس للجار الشفعة، المعروف الذي ثبت به النص، الشريك له الشفعة. إذا كان شريكا ولم تعلم الحدود وإنما كان مشاعا وأراد أن يبيع، فإنه يبيع لشريكه أولى. نعم، إلا أن يبخسه حقه فيبيع لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: فللشريك الشفعة، فجاء يسأل قال: أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص. فقال له شخص،
يعني هذه القطعة من الأرض. نعم.
فقال له شخص آخر: وقفه،
يعني جعله وقفا لله تعالى. والغرض من ذلك ما هو؟ منع الشريك أن يأخذ هذه الحصة من الأرض أو القطعة من الأرض، نية فاسدة. نعم. مع أن الوقف له أجر عظيم وفضل كبير، ولكن لما كان بهذه النية السيئة فإنه يأثم. نعم.
إذا وقفه ما فيه أخذ بالشفعة، أو يقول هبه لواحد،
يعني ما عاد له حق في أخذ الشفعة. نعم.
أو يقول هبه لواحد،
هبه لواحد، أن يجعله هبة لشخص ما حتى يمنع الشريك من أن يأخذ حصته. نعم. هبه وهب يهب هبة، الله أعلم قد يكون فيه الوجه. نعم. انظر، وهب يهب هبة،
يقول
هبه ولا هبه. نعم.
يقول: وهبته لفلان ما فيه شفعة لأنه انتقل عن ملك المشتري، فهذا لا يجوز، فلا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة فلا بأس.
إذن هذه قاعدة، الحيل لإسقاط حق الغير هذه ممنوعة لا تجوز، وكذلك المعاريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولكن بين المعاريض والكذب خيط أو شعرة، إذا قطعت وقع في الكذب. والإنسان لا يكون حاله كله معاريض، يقول أنا كنت أعرض بالكلام، وهذا يؤدي إلى الفرقة والتنازع وإلى ضيق الصدور بعضها من بعض. لا، إنما عند الحاجة كان هناك، يعني ما يحتاج إلى المعاريض لا بأس به، جائز، ليس أنه لا واجب ولا مستحب، غاية ما يكون أنه جائز حتى لا يقع في الكذب. نعم، كما قالت: نحن من ماء. قال: ممن أنتم في الهجرة؟ قال: نحن من ماء. وهل نحن من ماء ولا ليس من ماء؟ نحن من ماء، خلق الإنسان من ماء مهين. لكن لو قال من قريش ومن بني فلان قد يضر. نعم، هب بالفتح فقط. نعم
شيخنا، لو استعمل المعاريض لإسقاط حق أيضا لا تجوز قاعدة؟
طبعا. من الهبة؟ هي الياء قبل الباء ولا الباء قبل الياء؟ الياء قبل الباء ولا الباء قبل الياء؟ هيبة، هيبة يعني. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فأما الحيل المباحة فلا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها. فأيوب لما حلف أن
يعني يضرب، يعني على سبيل الجواز، على سبيل الجواز أحيانا ليس دائما. يا أحد يحلف، كل ما يحلف يقول: ماذا حلفت وكذبت؟ قل: أنا قلت في نفسي إن شاء الله. لا، أو يقول: أنا كانت في نيتي كذا. هذا لا يجوز، لأن اليمين عن الحالف عن المستحلف، المستحلف إلا أن يكون الحال المحلف ماذا؟ ظالما، كما قال العلاء إبراهيم النخعي وجماعة من التابعين. نعم.
إلا أن يكون المحلف ظالما.
نعم،
تكون على نية الحالف.
نعم.
قال رحمه الله: فأيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين،
يعني يأخذون الصاع الجيد بصاعين من التمر الرديء. نعم، وهذا لا شك أنه من الربا، لأن التمر من الأجناس الربوية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، يعني في الوزن وفي الكيل. فإذا اختلفت الأصناف، ذهب بفضة، دولار بجنيه، درهم بدينار، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد من المماثلة والتقابض إذا كان من جنس واحد، وأما إذا كان من جنسين مختلفين فلا بد من ماذا؟ لا بد من التقابض في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين، أرشدهم إلى حيلة مباحة.
وهذا فعله بلال بن رباح رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تمر جيد، فاجتهد في ذلك. ولما جاء الرسول بتمر جيد، ولم تكن هذه عادته، إنما كان يأكل الدقل التمر الذي به سوس عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر، كان فيها تمر. فجاءه بلال بتمر جيد جنيب، قال: عجيب، تمر جيد، منين التمر الجيد؟ ليست عادتنا التمر الجيد. فقال: بعت هذا الصاع بصاعين. قال: أوه، ذاك الربا، ذاك الربا. نعم.
فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنينا جنيبا.
جنيبا، نعم.
هذه حيلة مباحة.
بيع ليه؟
بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
نعم.
هذه حيلة مباحة. إنسان جاء لشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات.
إذن هنا لا بأس أن يبيع بالمال الصاع ويشتري، يشتري ماذا؟ يبيع صاعين ويشتري صاعا واحدا، لكن لا يبيع التمر بالتمر إلا مع التماثل في الكيل والوزن مع التقابض في المجلس الواحد. نعم.
لا بأس إذا كان بينهما المال شيء.
نعم، بيع وشراء.
قال رحمه الله:
وتنازع العلماء في الشيء الذي له أجناس متعددة كالأدقة، هذا دقيق فاخر صفر، هذا دقيق أسود، وهذا دقيق وسط، هل يجوز فيها يعني أن يكون هذا مثلا صاع وهذا بصاعين؟ تنازع العلماء في ذلك. نعم، يعني إذا اختلفت الأدقة من جنس واحد ولكن أنواع مختلفة، هل يجوز التفاضل أم لا يجوز التفاضل؟ قولان لأهل العلم سبق معنا في شرح عمدة الفقه ابن خدام رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إنسان جاء لشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات ولا تحل له إلا بعد زواج ولا ندري متى تتزوج، وهو مشتاق إليها يريدها.
نعم، إذن بعد الطلقة الثالثة لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. لا، سيأتي. لا، سيأتي. نعم.
وهو مشتاق إليها يريدها، فقال له شخص: اذهب إلى فلان شاب طيب وقل له تزوجها وأنا سوف أعطيك المهر، وبت عندها ليلة وطلقها،
وجامعها وطلقها. ففعل.
وطبعا يبيت عندها ليلة ويجامعها، ففعل، فلا تجوز هذه الحيلة. هذا سيكون فيه لم الشمل وجمع العيال، وفيه مصلحة لهذا الثاني الأخير، يأخذ مهرا ويبقى عند هذه المرأة 3 ليال 4 ليال، أليس في هذا مصلحة؟ نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب.
أن فيه لعن، واللعن يدل على أنه من الكبائر، فهمت؟ نعم. نعم. وهذا للأسف يقوم به بعض الناس، ويأمر أن يطلع على امرأته ويجامعها، وبعضهم يقول لا تجامعها وأعطيك جزء من المال وبعض المال، هذا من الدياثة، لذلك سماه التيس المستعار، هذا الذي جاء به المحلل هذا تيس المستعار، استعيره لهذه المهمة. نعم، فاسد هذا النكاح، فاسد. نعم، الصحيح أنه فاسد. نعم.
والرأي الآخر، ما هو القول الآخر؟
أنه صحيح يمرر، لأن العقد شروطه موجودة
مع هذا الحديث. شو منه؟
لا، لعن الله المحلل والمحلل، ليس أنه، لكن شروط عقد بصداق ومهر وكل شيء، شروط النكاح متوفرة،
ولعن بسبب
ذلك. تمام، لكن هنا لعن.
نعم،
فيبقى اللعن في طرف
وشرط
وصحة العقد في طرف، لكن الصحيح أنه فاسد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب.
ويفرقون الحنابلة بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فالنكاح المرأة في عدتها، ونكاحها في هذا الحال المحلل، ونكاحها في وهي حرام محرمة، كل هذا له أحكامه، كل منها له أحكامها، هذه الأحوال والمسائل. نعم.
قال رحمه الله: فلو فعل لم تحل له، فلم تحل لا للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن نكاحه غير صحيح.
والأول لماذا غير صحيح؟ ما دخل بنية الزواج، وإنما دخل بنية التحليل، تحليلها للرجل الآخر. نعم.
والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكحت زوجا،
وهذا ليس بزوج، والله قال: انظر إلى بداعة ابن عثيمين وإلى روعة استدلاله. نعم.
ولهذا فإن التعبير القرآني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط، وتنتفي الموانع، يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره، بل قال زوجا، فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل للأول، لا بد أن تنكح زوجا.
نعم، يعني هذا ما تزوجها ليكون زوجا له، وإنما تزوجها لكي يحلها لرجل آخر. وأن صنعته بأنه صنعته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، فأن يكون زوجا هو تيس المستعار. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان من طرف واحد فالظاهر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له، يعني إذا كان عالما، أما النكاح فلا يصح. أما النكاح فلا يصلح. وهل العبرة في نية المرأة أم بنية الزوج؟ يعني هل العبرة في نية الزوج المحلل أم المرأة أم بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج، متى كان نيته التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها، وذكروا ضابطا في هذا، وقالوا: من لا فرقة في يده لا أثر بنيته، والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء: بل إذا نوت المرأة
إلا عند الأحناف، فإنها إذا قال لها أمرك بيدك يجوز لها أن تطلقه، خلاف الجمهور، هو قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض العلماء: بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر أن يقول: لست بمطلق. قلنا: لكن قد تسيء العشرة معه وتسكيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقها، وهذا القول لا شك أنه قوي. فيقال هنا: النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نوى التحليل، وغير صحيح بالنسبة للزوجة. فعلى كل حال، الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات ممنوعة شرعا، ولم يفعلها إلا إخوان القردة والخنازير، وهم اليهود.
لم يقل أبناء، لماذا؟ لأنه في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يجعل الله لمسخ نسلا، الذين مسخوا قردة وخنازير ليس لهم نسل. نعم.
قال رحمه الله: وهم اليهود فعلوها حين اعتدوا في السبت، حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فطال عليهم الأمد، وصاروا ينظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة، فقالوا: نضع حيلة، نضع شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت.
ومن هنا يدخل الشيطان على ضعاف الإيمان، خصوصا في البيع والشراء والتجارة مع الناس، فإذا لازم أوشش الخضروات والفاكهة، أضع الجيد فوق والأسفل الرديء أسفل، لا شك أن هذا من الغش. ولئن كان الرجل الذي وضع الماء على التمر جعله النساء وقال: من غش فليس منا، فكيف من وضع الرديء أسفل والجيد أعلى؟ حتى لو كان كل الناس يفعلون ذلك لا تفعل، واعلم أن الله سيبارك لك في رزقك، يقينا إن صناع المعروف تقي مصالح. قد تكون أنت وحدك في السوق معروف بأنك الذي أسفل كالوسط كالأعلى، لا شك أن هذا شاق ولا لا؟ ها؟ شاق جدا، لأن كل الناس سينكرون عليك ذلك. نعم. وسيضعف ربحك، لكن البركة من الله، وهذه من أفعال الربوبية، البركة إنزال الخير في الشيء وثباته مع نمائه لا ينقص وإنما ينمو، هذا من الله ليس بيد أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: البركة من الله. ألا ترى أن رجل راتبه 5000 يعيش أفضل من رجل راتبه 50000؟ يوجد لا يوجد؟ يوجد. فالبركة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وتأتي الحيتان يوم السبت تتساقط فيها ولا نأخذها إلا يوم الأحد. هذا الفعل ظاهره الإباحة لأنهم لم يصيدوا يوم السبت، فقيل لهم: كونوا قردة خاطئين. واختار الله عز وجل أن
يعني يضعون الشباك يوم الجمعة ويصيدون يوم السبت ويتركون على وجه الماء يوم الأحد، ويتركون يوم السبت على وجه الماء أو أعلى الماء. نعم.
واختار الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن أقرب الحيوان إلى الإنسان هو القرد، وهذا العمل قريب من العمل المباح لأن ظاهره أنه مباح، فإياكم والحيل، لا تفعلوها ولا تفتحوها لأحد.
ولا تفتحوها
لأحد
في نسخة ولا تفتوا بها أحدا. نعم نعم، إنسان لا يستعمل الحيلة إلا الحيلة الشرعية. عند قيل إن ظالما كان يمشي وراء أحد العلماء فقيل أين فلان، قال ليس هنا، ليس في كفي، هو عنده في الدار، أخباه أو خباه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها، لا شبهة فيها لتخليص من ورطة، من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة، الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه.
هذا هو العلم، أن تعلم أين الرخصة، هذا هو العلم، يدل على الرسوخ في العلم والتبحر فيه. أما الذي يشدد دائما هذا يدل على الجهل وليس على العلم. نعم.
فأما التشديد فيحسنه كل أحد.
صحيح، كل أحد، الجاهل والعالي يحسن التشديد، لكن كيف يستخرج الرخصة من الدليل، هذا لا يحسنه إلا أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
نعم، أخر الشرط سليمان حيلة السريجية.
نعم،
يقول السريجية. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال في شرح الإقناع: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق طلقت ثلاثا، واحدة بالمنجزة وتتم
بالمنجزة،
المنجزة فتح عندي
مفتوحة. طيب نعم، منجزة صحيح.
نعم.
ثم قبل ما في شيء يذكر عن من هذا، مذهب من
في الإقناع؟ قال في شرح الإقناع،
شرح الإقناع كتب الحنابلة،
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، نعم، المقدس الصالح،
هذا من أعظم كتب الحنابلة، الذي وضح مذهب الإمام أحمد وضوحا جيدا جدا. نعم، لكن هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضغط عليه الحيل، كلم زوجته في الليل في الفراش فأبت أن تتكلم، أجرته وقال: إن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، إذا أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق، وأنه أول من نشر اليمين في الطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله من علماء السلف لا يعرفونه، يعرفون الطلاق فقط، أنت طالق، وإنما كانوا يعرفون يمين العتاق العتق، وإما الطلاق فلم يكن يمينه معروفا. فقال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، يعني إذا أذن الفجر ولم تكلمه إذن تكون طالق، الشرط وقع، حتى لو أراد اليمين، أنا حتى لو أراد اليمين. نعم. فالمهم أنها أمسكت عن الكلام لأنها كانت تريد أن تطلق منه، يعني زعلان منه، فذهب هذا الرجل إلى أبي حنيفة وقال له هذه المسألة، فقال: اذهب إلى المؤذن الآن قبل أذان الفجر واحكي له القصة واجعله يؤذن. فذهب إلى المؤذن وحكى له القصة وقال: أنقذني، المسألة ضاقت علي. وذهب إلى أهله، والمؤذن ذهب إلى المنارة فأذن المؤذن، ففرحت الزوجة وقالت: الحمد لله الذي خلصني منك. فقال: الحمد لله الذي ربطك بي. قال: الفجر ما أذن هذا أخطأ، هل هذه الحيلة جائزة؟ ها؟ جائزة،
نطقها شيء،
هي نطقة، قال: الحمد لله خلصت منك. قال: لا، ده الحمد لله الله ربطك بي، لا ذا ليس في وقته، لم يؤذن بعد. ولكن قد يقال إن هذا الرجل قد يصلي الناس على هذا الأذان فيقع في الإثم، فيقال لا، قد يكبر مرتين أو ثلاثا ثم يقطع، والناس يعرفون أنه أخطأ. أو إذا ذهب يؤذن في الوقت الصحيح يبين للناس أنه أخطأ في الأذان الأول. نعم. السريجة
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال في شرح الإقناع: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا.
طالق قبله
ثلاثا.
إذن هذا الطلاق الرابع يقع ولا ما يقع؟ لأنها ليست محلا للطلاق، هي خلاص طلق بان بيننا كبرى. يعني واحد خاطب واحد قال لا أنت طالق، هل يقع عليها طلاق؟ هو ليس زوجا لها أصلا، أو بعدما طلقها ثلاثا قال أنت طالق الرابعة كمان، عشان شافع ومركب وحنيفة وهي كمان والرابعة كمان. هذا لا ليس يقع لأنها ليست محلا للطلاق ولا أهلا له. نعم.
ثم قال: أنت طالق طلقت ثلاثا، واحدة بالمنجزة. عندي شئنا وتتمتها من المعلق، أظن وتتمتها.
وتتمتها.
وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله. ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله، فتلغو صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثة. وقال ابن عقيل أو ابن عقيل
عقيل
ابن عقيل
ابن عقيل من الحنابلة.
نعم. تطلق بالمنجز بالمنجز، والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس، ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز.
هذه مسألة أخرى، قال لا أنت طالق أمس، أو قال أنا طلقتك أمس، هل هذا يعد طلاقا أم خبرا؟ هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، قد يكون يكذب. لكن لو قال أنت طالق هذا يقع
أمس،
لكن لو قال أنت طالق أمس مضى الزمن، كيف طلقها في زمن مضى؟ أنت
يعني
الزمن. نعم.
يعني واحد قال ثم قال في سره أمس
لا
يطلق زوجته
ما يصلح هذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق، فاستحال وقوع المعلق، ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع، وهي المسألة السريجية نسبة لابن سريج الشافعي، أول من قال بها، فقال: لا تطلق أبدا، لا تطلق أبدا، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور، لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها، وأما ما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صححه كثير من الشافعية، وحكاه بعضهم عن النص.
عن إيه؟
عن النص. وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين، والقفال شيخ المراوزة، قال في المهمات: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين وكلام الأكثرين؟ يعني الشافعية. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات: وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله.
تقي الدين هذا من هو؟ تقي الدين مجد الدين ابن تيمية. قال ماذا؟
قال رحمه الله في الاختيارات: وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة.
يعني الحالية الآن، لما أما إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ما مضى هذا؟ لا.
وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق، وما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها ومن قلد فيها شخصا، وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها، لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأته فإنها لا تطلق على الصحيح. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: على كل حال لا شك أن القول بها باطل، لأنه تعد لحدود الله، وإبطال لحدود الله. وقد قال النبي صلى عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط.
شرط أن أقول إذا طلقت فأنت طالق ثلاثا، نعم. إذا شرطية، نعم.
قال رحمه الله.
طيب الرابعة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: الرابعة: ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه، ويمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه، ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها. الخامسة: المختار
هذه المسألة تؤخذ من نهي النبي عليه السلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقاسوا على القضاء الفتوى، إذا كان الإنسان منشغل البال، العالم منشغل البال باطنيا أو ظاهريا، فإنه لا يجوز له أن يفتي. لماذا لا يفتي؟ لأنه يشترط في الفتوى التصور الكامل للحال، وربما حال الغضب أو قام به جوع شديد يفقده تصور المسألة تصورا تاما، فهذا لا يصلح أن يفتي ولا أن يقضي فيه. أو يكون مثلا هو بدين الجسد والحر أو يزعجه جدا، أو يكون نحيل البدن والبرد يزعجه جدا ويضره، ويعني لا يجعل مزاجه غير جيد، فحينئذ لا يفتي، لا يفتي ولا يقضي بين الناس. ولكن هنا الكلام فيما إذا أفتى ووقعت فتواه صحيحة هل يعمل بها أم لا؟ اختيار المؤلف أنها تنفذ أو تنفذ وتمرر. قال ماذا؟
قال
فإن أفتى في بعض هذه الأحوال،
فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
نعم، يعني جازت فتوى وانجزت. نعم.
الخامسة: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح.
يقول الشيخ محمد: والصحيح أنه لا يحرم حتى ولو كان له كفاية. لا بأس إذا كان يعمل مفتيا أو يعمل قاضيا، لا بأس أن يأخذ الأجر على فتاويه وعلى قضائه. ولكن لا شك أنه إذا كان هناك ما يكفيه وفعل هذا حسبة لله عز وجل، لا شك أن هذا أفضل. لكن إن كان منقطعا عن العمل وجلس لكي هو في هيئة كبار العلماء أو القضاء أو مع القضاء ونحو ذلك، وفرغ وقته وجهده من أجل ذلك، وكان معينا من قبل ولي الأمر، فلا بأس، لا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
لو أخذ جاز شنو إذا كان معين؟
نعم يجوز.
قال رحمه الله: الخامسة: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا.
وبعض الناس لا يفتي، بعض الناس يطعن في العلماء من أجل هذا، قل يأخذونه هم يأخذون رواتب من الحكام والسلاطين، فلا يمكن أن يعني يقولوا بالحق، إنما لابد أن يتبعوا السلاطين والولاة، وهذا من الجهل. أنت تريد أن يعني يجلس طوال النهار لكي يقضي بين الناس ولا يأخذ أجرا، ويدع أبناءه عالة يتكففون الناس، هذا من الجهل. ولكن التكفيريين، لكن التكفيريين لا يجدون شيئا يطعون فيه، فيأتوا يعني السفلات، لأنهم سفلة القوم وسفهاؤهم، وصفهم الناس قال سفهاء الأحلام، ليس عندهم عقل، نعم، ولا تريث، عندهم عجلة وطيش. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق،
والصحيح أنه لا يحرم حتى ولو كان له كفاية، لا بأس.
ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا. وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيه.
من أصحابنا يعني
الشافعية.
نعم.
فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة. السادسة لا يجوز أن يفتي.
إذن الأفضل للمفتي أن لا يأخذ أجرا، لكن يأخذ على الكتابة. يعني لو قال أنا سأكتب لك الفتوى أحسن بخط جيد يأخذ، ولكن لو أخذ أجرا على فتوى وكان متفرغا أو معينا من قبل ولي الأمر فلا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله السادسة لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها.
نعم. هذه المسألة السادسة مبنية على أنه لابد أن يتصور المسألة تصورا تاما، وكذلك إذا كان غريبا عن البلد لابد أن يعرف أعرافهم ومدلول كلماتهم وخطابهم، لأن هذا يختلف من بلد لآخر. فهذه الكلمة قد يكون معناها لها معنى عند قوم ولها معنى آخر عند آخرين، فلا بد أن يفهم هذه المعاني ويعرفها حتى يفتي الناس. نعم.
قال رحمه الله السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد.
لعلنا نقف عند السابعة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.